الحمد لله الحمد لله خالق السماوات والأرض الحمد لله الذي خلقنا ورزقنا وهدانا وشفانا ووقانا وكفانا وسقانا وكسانا وأطعمنا وأكرمنا وعلمنا وكرمنا فالحمد لله مولانا الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة امتحانا منه ورحمة وحنانا نحمده ونشكره ونستعينه ونستنصره ونستهديه ونستغفره ونعوذ به سبحانه من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وإنه لرسول بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين رب صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين واجعلنا منهم يا أرحم الراحمين أوصيني وإياكم عباد الله وإماء الله بتقوى الله فإن تقوى الله شعار المؤمنين ودثار المتقين اللهم اجعلنا منهم يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم أجرنا من النار يا ربنا العفو الكريم. بعدما أدركنا أهمية الزواج وخطورة جرم الزنا وأهمية تحصين الإنسان نفسه، نقبل الآن على حلقة أخرى في حلقات سلسلة الخطب التي تدور حول موضوع الزواج. فينبغي أن ننظر ما هي الخطوات الأولى التي يتخذها الراغب في الزواج قبل أن يتزوج. فالخطوات التي ينبغي أن يتخذها قبل الزواج ثلاث خطوات، وأذكر مرة أخرى بأن هذه النصائح من كان متزوجا ويحسب نفسه في غير حاجة إليها فليستفد منها رغم ذلك بأن يحيلها إلى من هو في حاجة إليها. فهي ثلاث خطوات ينبغي أن يخطوها الراغب في الزواج. الخطوة الأولى النية، والخطوة الثانية التعلم، والخطوة الثالثة الاختيار، اختيار الزوج أو الزوجة. وهذه الخطوات الثلاث ينبغي إتقانها. أما النية فبقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فاعلم أن العمل حتى ولو كان ظاهره دنيويا وليس من العبادات بالمفهوم الضيق، فإنك تؤجر عليه كأنه عبادة إذا صلحت نيتك فيه، إذا نويت به التقرب إلى الله، إذا نويت به عبادة الله وطاعته، فبذلك يمكن أن تؤجر على كل عمل لا إثم فيه إذا صلحت نيتك وصلح إخلاصك فيه. فمن أراد أن يوضع سعيه في الزواج وأن يصبح متزوجا، من أراد أن يوضع هذا في ميزان حسناته يوم الدين، فلينوي به التقرب إلى الله، فليقبل على الزواج تقربا إلى الله، لأنه يعلم أن الرحمن جل جلاله يحب أن يرى الإنسان يؤدي واجب فطرته، يؤدي حق فطرته، ويقبل عليه تقربا إلى الله لأنه يريد أن يحقق بذلك من أهم المبادئ التي نص عليها القرآن الكريم، ألا وهو مبدأ الرحمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. وقال: لا يرحم من لا يرحم. والرحمة لا توجد كما توجد في حياة زوجية بين زوجين وبين أبوين وأولادهما. فهذا هو أصلح موضع وأجدر موضع أن يحقق فيه مبدأ الرحمة. فالرحمة اشتق هذا الاسم من الرحم، والرحم جزء في جسد الأم، ولا أم بلا ولد، ولا ولد بلا أم، ولا أم بلا ولا ولد بلا أب، إذن فلا أم بلا أب وزوج. وبذلك ندرك أن الرحمة بأتم معناها فيما يخص البشر، يعني أما فيما يخص كل شيء إطلاقا فالرحمة بأتم معناها هي رحمة الله وحده، أما في نطاق البشر فإن الرحمة بأتم معناها هي الرحمة التي تحصل بين الزوجين وبين الأبوين وأولادهما. ألسنا أن نقرأ في كتاب الله عز وجل: هو الذي ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وجعل بينكم مودة ورحمة، فوصف العلاقة الزوجية بالعلاقة التي تقتضي المودة والرحمة. فإذا علم العبد أن الله هو الرحمن الرحيم، وأنه يحب الرحمة والرحماء، وأنه إنما يرحم من عباد الله الرحماء، فلا يسعه إلا أن يسعى إلى أن يكون رحيما، وأن يمارس الأعمال التي يجوز التي استحقت أن تسمى رحمة. وإذا علم أن الحياة الزوجية والعلاقة بين الأبوين وأولادهما أصلح موضع لذلك، سعى إلى الزواج بهذه النية، فوضع له الزواج في ميزان حسناته أجرا عظيما. ويفعل ذلك أيضا بالنية أن يحصن نفسه، أن يحصن نفسه وأن يبتعد بذلك عن المعاصي التي قد ذكرناها فيما يخص المعاصي والفواحش، فيكون محصنا بالزواج، وذلك من مقاصد الزواج. فإذا فعل ذلك محصنا نفسه كان أجدر أن يعد من المتقين، فإنما يفر من المعاصي عباد الله المتقون. من الذين يفرون من المعاصي؟ إنما هم عباد الله المتقون. فإذا كان فارا من المعاصي والفواحش بإقباله على الزواج عد إن شاء الله من المتقين، أو فعل شيئا يقربه إلى أن يكون في تلك الدرجة العالية ألا وهي درجة التقوى. ثم يفعل ذلك بنية ورجاء أن يكون من الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى في الآيات التي سمعناها آنفا، يرجو ويرغب ويتمنى أن يكون من الذين يبشرون بما يبشرون به في كتاب الله عز وجل: ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. فهذه هي النية الذي يريد أن يقبل على الزواج، فيعد له ذلك عبادة وطاعة يوضع في ميزان حسناته. ثم أن يتعلم إذا عقد النية وأراد أن يعمل، فلا يفوت أحدا منا أنه لا عمل بلا علم. من أراد أن يقبل على عمل في دين الله فلا بد من أن يتعلم هذا العمل قبل ذلك. من أراد أن يصلي عليه أن يتعلم كيف يصلي، من أراد أن يتوضأ فعليه أن يتعلم كيف يتوضأ، من أراد أن يحج فعليه أن يتعلم كيف يحج قبل أن يصل إلى هناك. وكذلك من أراد أن يتزوج فعليه أن يتعلم قبل ذلك كيف يقبل على الزواج، ما هي السنة النبوية في الإقبال على الزواج، ما يجوز له وما لا يجوز له، ماذا كتب عليه وماذا فرض عليه وماذا حرم عليه في هذه المسائل، ما هي حقوق الزوجة على زوجها وما هي حقوق الزوج على زوجته إلى آخر ذلك. فعليه نتعلم هذه الأمور قبل أن يقبل على مشروع الزواج، أو في بداية إقباله، أو أن يجعل هذا التعلم جزءا أوليا من إقباله على مشروع الزواج. وذلك ما سوف نفعله بإذن الله ونفعله الآن في هذه الخطب والاستماع إليها، فهي تعلم لهذه القواعد والأحكام. والأمر الثالث، الخطوة الثالثة التي ذكرناها، هي أن يحسن اختيار الزوج، وأن تحسن هي اختيار الزوج. على فكرة، كلمة الزوج تطلق في اللغة العربية على الرجل والمرأة، بل يعد لفظ الزوجة أقل فصاحة من لفظ الزوج حتى ولو قصدت به المرأة. فليحسن الرجل اختيار زوجه، ولتحسن المرأة اختيار زوجها. فعليه وعليها أن يتفكر ما الذي يحل له ولها من الأزواج، وما الذي حرم عليهما من الأزواج، وما أحل لهما من الأزواج، أيهما أي أولئك الذين يحلون لهما هم الذين هم أقرب استحقاقا إلى أن ينظر إليهم على أن يكونوا أزواجا مستقبلين. فقد سمعنا طرفا من ذلك في الخطبة الماضية، وبعض ذلك ذكرناه وبعض ذلك لم نذكره، أما بقية الحديث فسوف نذكره بعد قليل إن شاء الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدى وشفى وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. من النصائح النبوية في اختيار الزوج ما قد سمعناه، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. تزوجوا من؟ الودود الولود. الودود هي التي هي قادرة على إعطاء محبة ومودة، ليست تلك الجافة القاسية المستكبرة التي تأنف عن كل شيء، بل هي التي لها لين قلب وفؤاد، والتي هي قادرة على الرحمة، بل هي مجبولة على الرحمة. هذه تقدم على الأخرى، بمعنى أنه إذا استوت امرأتان في كل الخصال ولم يبق إلا مسألة الود وكونها ولودة أو ولودا، فلتقدم التي يعني فلتقدم الودود. فإذا كانت استوت في كل شيء حتى في كونها ودودا، قدمت التي هي الولود، التي هي قادرة على الإنجاب، التي قادرة على الولادة. فإذا كانت إحداهما عقيما ولكن تستوي في كل الأمور هي والأخرى، تقدم الأخرى. هذه هي النصيحة. طبعا إذا استوت كذلك في قلب المختار، في قلب الذي يختار، فإذا كان قلبه متعلقا بالعقيم والأخرى لا يرغب فيها، بحيث يخشى فتنة على نفسه لو قدم الأخرى التي لا يرغب فيها فهنا ينصح بأن يقدم التي تعلق بها قلبه. لكن إذا استوت حتى في هذا الجانب فإنها تقدم غير العقيم بل تقدم الولود. لكن هذه من النصائح الصغرى. هناك نصيحة أخرى قدمها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته هي أهم بكثير من هذا. هذا الذي سمعناه آنفا تزوج الودود الولود، هذا إذا يعني في آخر المعايير التي ننظر إليها. أما في مقدمتها ما يرويه البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها. أي كل هذا معقول وليس هناك شيء مذموم من بين هذه المعايير. تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فاظفر، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، فاظفر بمن؟ بذات الدين تربت يداك. فهذا من أهم النصائح التي يقدمها لنا نبينا عليه الصلاة والسلام في المعايير التي نستخدمها في اختيار الزوج والزوجة. فنفس النصيحة تسري أيضا على التي تبحث عن زوج، تسري على المرأة بحيث تكون حتى هي أول ما تنظر إليه دين هذا الخطيب، دين هذا الخاطب. أول ما تنظر إليه هو دين هذا الخاطب، كيف تدينه؟ أولا، هل هو مسلم أصلا؟ هل هو مسلم؟ هل يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ فإن لم يكن كذلك فليبتعد ولتبتعد هي. ولا تنكح المشركات، حتى الرجل عليه أن ينظر إلى هذا الجانب، بل قد يصل الأمر إلى أنه يحرم عليه أن يتزوج تلك المرأة، كما في قول الله عز وجل: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. ولا أمة مؤمنة، يعني مملوكة ليست حرة، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة، أي خير من مشركة حرة، حتى ولو كانت ذات حسب وجمال وغنى إلى آخره. ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا. ولا عبد، أي مملوك، ولا عبد مؤمن خير من مشرك، أي من مشرك حر، خير من مشرك ولو أعجبكم. ثم بين العلة: أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. إذن فهناك أنصاف من الناس يحرم على المسلم والمسلمة أن يتزوجوا، وهم المشركون. أو في المقدمة: المشركون، من هم المشركون؟ هم الذين يشركون بالله ما لم ينزل الله به من سلطان، الذين يعبدون غيره. ولكن لفظ المشركين يطلق على أهل الأوثان ومن كان في حكمهم، كالملاحدة الذين لا يؤمنون بإله أصلا، أولئك مشركون أيضا. فإن سأل سائل كيف يسمون مشركين وهم لا يعبدون أي إله أصلا، كيف نقول بأنهم عبدوا غير الله وهم لا يؤمنون بإله أصلا؟ والجواب عن ذلك أن من كان ملحدا بوجود الله فلا شك أن هناك شيء آخر يجعله هو قيمته المطلقة، لا شك أن هناك شيء آخر يحل مقام الذي أنكر وجوده، سواء أهو المال أم هو الشهوة أم هو شيء آخر، فهو بلا شك مشرك بالله عز وجل. فأكثر الملاحدة ماديون. ما معنى ماديون؟ أي أنهم يظنون أن الذي يخلق ويقدره هي المادة، إذن فقد اتخذوا المادة إلها ولو لم يسموها إلها. فالملاحدة كذلك من المشركين، وكذلك البوذيون والهندوس إلى آخره، أولئك هم المشركون. ثم نزل في سورة المائدة: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن غير مسافحين ولا متخذي أخدان. فيعتبر هذا استثناء، إن كان استثناء أصلا فهناك اختلاف هل هو استثناء من الآيات الأولى التي سمعناها، هل هي نسخ أم ليست بنسخ. والأولى أنها ليست نسخا، لأن لفظ المشركين في القرآن الكريم لا يطلق على اليهود والنصارى أصلا، حتى أولئك النصارى الذين قد أشركوا لا يطلق عليهم لفظ المشركين، لأن هذا هو استخدام القرآن الكريم للفظ المشركين حتى ولو أشركوا. فيميز بين المشركين وأهل الكتاب كما في قول الله عز وجل: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين لهم، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. أو في قوله تعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. فيميز بين هذه الطائفة وتلك الطائفة، لأن الطائفة النصارى حتى ولو وقع فيهم شرك ووقع منهم شرك، فهم مزجوا هذا الشرك بالتوحيد، فإنهم كذلك يؤمنون بالوصايا العشر التي أولها أن لا تتخذوا من دوني وكيلا، أو أن لا تتخذوا من دوني إلها تعبدونه معي، كذلك هم يقرون بهذا وفي نفس الوقت يشركون، فهم متذبذبون بين هذا وذاك. فلا يمكننا أن نسميهم موحدين ولا يمكننا أن نسميهم مشركين، والحكم النهائي عليهم إلى الله تبارك وتعالى يوم القيامة. لكن هذا الذي سمعناه آنفا من الآية في سورة المائدة ليس هذا معنى أنه يجوز للرجل، وهذا للرجال، هذا للرجال. ونؤكد أن المرأة المسلمة لا يجوز لها أن تتزوج أحدا من أهل الكتاب، وهذا مع الأسف الشديد بدأ يكثر في هذه الأيام نساء يظن أنه يجوز لهن أن يتزوجن اليهود اليهودية أو النصراني، وهذا أمر خطير للغاية، وليس هذا محل بسطه. بل حتى الرجال يجب عليهم أن يكونوا حذرين جدا في هذا الموضوع. فليس معنى هذه الآية أنه لك أن تختار أي يهودية أو نصرانية التقيت بها لأن تتزوجها، لأنه لا يكفي أن تكون يهودية أو نصرانية، فإن الله تبارك وتعالى قال: والمحصنات، أي العفيفات من الذين، ولا حتى إنه لم يقل من أهل الكتاب، لفظ أهل الكتاب يعتبره أعم من لفظ الذين أوتوا الكتاب، فأكثر ما يطلق عليه وكثيرا ما يطلق عليه لفظ الذين أوتوا الكتاب علماء أهل الكتاب، أو الذين لهم دراية بما أنزل الله عز وجل من التوراة والإنجيل، ولا يكفي أن تكون علقت في عنقها قلادة صليب وهي لعلها تبدل العشيق كل شهرين وهي لها عشيق جديد. هذه ليست من المحصنات وليست من العفيفات، وإن كانت من أهل الكتاب، بل إنه لا يمكن أن نسميها أنها من الذين أوتوا الكتاب، فأكثرهن فيما نحسبه لا يعلمن شيئا عن كتابهم المقدس. تقدموا أيها الإخوة ومنعوا فراغات، افسحوا يفسح الله لكم. إذن فليكن الإنسان حذرا في هذا الباب. ويروى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما استخلف أمر الصحابة الذين تزوجوا يهوديات أو نصرانيات أن يطلقوهن، أمرهم أن يطلقوهن، ويروى أنهم طلقوهن حقا، إلا حذيفة بن اليمان طلق امرأته النصرانية فيما بعد. ولم يفعل عمر ذلك لأنه أراد أن يحرم حلالا، بل لأنه رأى أنه حتى ولو رخص للمسلمين في هذا الباب فإنه يبقى خطر كبير من الصراعات بين الزوجين ومن تربية الأطفال إلى آخره. وقال: إني أخشى أن تصيب المومسات، إني أخشى أن تصيب المومسات منهن، أي اللاتي يتخذن العشقاء اللاتي هن أقرب إلى الزنا منهن إلى العفاف. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الصالحين. اللهم اهدنا واشفنا، اللهم اقض ديوننا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اعف عنا وارحمنا وتب علينا، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.